رحمه الذي ينقذ البشر الذي يملا الارض رزقا وعدلا امام زمانه ولي امره الخلق بن حسن والفتح اجر الله تعالى فرج الشريف ورزقنا نصرته وخدمته والثبات على ولايته. إننا نتحدث في هذه المناسبة حديثا عنه صلوات الله وسلامه عليه، ونبدأ حديثنا بالرواية الشريفة التي نقلها الشيخ الكليني رحمه الله، نقلها الشيخ الصدوق رحمه الله والشيخ المفيد الشيخ الكوفي، وقد أشار الشيخ الخراساني سلمه الله إلى أن هذه الرواية يوجد فيها ما يشهد بصدورها عن المعصوم، فهي في غنى عن ملاحظة سندها، فإن اشتمالها على الإخبار بأمور غيبية من جهة، وعلو مضمونها من جهة أخرى، يشهدان بصدورها عن المعصوم. وهي وإن كانت رواية طويلة إلا أن فيها فوائد جمة، ولأجل هذا فإننا نقرأها بطولها. فقد رواها أكابر المحدثين عن عبد الرحمن بن سالم عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال أبي، الإمام الباقر عليه السلام، لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة. لا، إن لي إليك حاجة، فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ الإمام الباقر يقول لجابر بن عبد الله الأنصاري إنه يريد أن يزوره لحاجة عنده، فقال له جابر: أي الأوقات أحببته؟ يعني أنت الذي تحدد متى تشرفني وأنا أكون في خدمتك، ولست أنا من يحدد لك الوقت. فخلى به في بعض الأيام، أي فذهب الإمام الباقر عليه السلام لجابر وشرفه بزيارته، فقال له: يا جابر، أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب. فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنيتها بولادة الحسين عليه السلام، ورأيت في يديها لوحا أخضر، ظننت أنه من زمرد. ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس، فقلت لها بأبي وأمي يا بنت رسول الله، ما هذا اللوح؟ فقالت هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم بني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. قال جابر فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته. الإمام الباقر عليه السلام يعلم أن جابر وقف على هذا اللوح، ويعلم أن جابر قد استنسخه، ولذلك فإن الإمام لم يسأل جابرا هل عندك شيء حتى أجيئك فأستنسخه، وإنما قال إني أريد أن آتيك لأن لي معك حاجة. ولما جاءه لم يسأله أيضا هل يوجد عندك شيء، وإنما ابتدأه فقال له أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة. فقال له أبي، أي الإمام الباقر قال لجابر بعد أن أخبره جابر أنه رأى هذا اللوح الأخضر المبارك وأنه قرأه وأنه استنسخ ما فيه، قال له فهل لك يا جابر أن تعرضه علي، أن تقرأ ما استنسخته؟ قال نعم. فمشى معه أبي إلى منزل جابر. يظهر أن اللقاء لم يكن في منزل جابر، وإنما التقيا خارج منزله فخلى به في بعض الأيام. فأخرج صحيفة من رق، أي جابر أخرج من منزله صحيفة من رق، فقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك. ويحتمل أيضا أن يكون الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنه لما ذهب إلى منزل جابر أخرج، أي الإمام الباقر من عند نفسه، صحيفة من رق وطلب من جابر أن يقرأ الذي عنده. فقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك، فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي، أي قرأ الإمام الباقر ما عنده الصحيفة وجابر يتابع ما يقرأ الإمام الباقر عليه السلام. فقرأه أبي فما خالف حرف حرفا، أي تطابقت الصحيفة، ما هو موجود عند الإمام الباقر توارثه الأئمة عليهم السلام وما هو موجود عند جابر. فقال جابر فأشهد بالله أني رأيته، أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد صلى الله عليه وآله نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي، إني أنا الله لا إله إلا أنا، قاصم الجبارين ومدير المظلومين وديان الدين. إني أنا الله لا إله إلا أنا، فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإياي فاعبد وعلي فتوكل، إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا. وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء، وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينا خازن وحيي، وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة. جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب، أولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي الماضين، وابنه شبه جده المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي. سيهلك المرتابون في جعفر، الراد عليه كالراد علي، حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه. أتيحت بعده موسى أو لموسى فتنة عمياء حندس، لأن خيط فرضي لا ينقطع وحجتي لا تخفى، وإن أوليائي يسقون بالكأس الأوفى، من جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي، ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي. ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في علي وليي وناصري، ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمتحنه بالاطلاع بها يقتله عفريت مستكبر، يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي. حق القول مني لأسرنه بابنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه، فهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي. لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواه، وشفعته في 70 من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. هنا لا يقصد استوجبوا الخلود في النار، وإنما استوجبوا دخول النار، لأن من يستوجب الخلود في النار هو الكافر، والكافر لا تقبل فيه شفاعة أحد ولا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد من الأئمة. وإذا فرض أن أحد الشيعة مثلا يشفع في كافر فشفاعته لا تقبل، فإنه لا يشفعون أي شفاعة ناسبة منضاة مرضية إلا لمن ارتضى، والكافر غير مرضي. ويحتمل أنهم لا يشفعون أصلا، أي حتى الشيعي أيضا كالنبي وكالأئمة لا يشفع للكافر، وإنما يشفعون للمسلم الذي استوجب دخول النار لا الخلود فيها. وأختم بالسعادة لابنه علي الهادي، لابنه علي ولي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيي، أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن، أي العسكري عليه السلام، وأكمل ذلك بابنه. وقد ذكر اسمه في هذه الرواية بحروفه الأربع كاسم النبي صلى الله عليه وآله، رحمة للعالمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب، فيذل أوليائي في زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم، فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين، تصبغ الأرض بدمائهم ويفش الويل والرنة في نسائهم، أولئك أوليائي حقا بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس، وبهم أكشف الزلازل وأدفع الآثار والأغلال، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عبد الرحمن بن السالم، قال أبو بصير أي ناقل هذه الرواية، لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك. فصنه إلا عن أهله. والحديث عن الإمام المهدي أجل الله فرجه يقع في فصول. الفصل الأول في قطعية ظهوره وثبوت ذلك في الدين الإسلامي بالضرورة، فقد تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله في التبشير بخروجه وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولم ينفرد الشيعة الإمامية كرم الله وجوههم بهذا الحديث، هكذا دعا لهم الإمام المعصوم الخبر الوارد عنه عليه السلام، جعلنا الله وإياكم منه. بل روى ذلك المخالفون أيضا، فهذا أمر منقول عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر. وورد في صفاته عجل الله فرجه أمور، ولكن نكتفي هنا في بداية الحديث بما جاء أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، فإن هذا الوصف وصف عظيم يستحق الوقوف عنده والتأمل في معناه فإن الأرض التي أسكن الله فيها آدم وذريته وأنزل الكتب وبعث الأنبياء ليقوم الناس بالقسط كما أخبر القرآن الكريم بذلك، أن الحكمة من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب هي أن يقوم الناس بالقسط. ومع ذلك فإنه لم تمتلئ الأرض قسطا وعدلا في زمان أحد من الأنبياء إلا ربما في فترة وجيزة هي فترة نوح، بعد أن أخذ الطوفان جميع المخالفين ولم يبق إلا نفر تسعهم سفينة. وهذا ليس من امتلاء الأرض قسطا وعدلا في الحقيقة، بل لذهاب أهل الأرض وعدم بقاء أحد منهم إلا من كان على الحق. وأما إذا ظهر المهدي عجل الله فرجه فإن الأرض تمتلئ قسطا وعدلا، وفرق بين ذهاب أهل الأرض وعدم بقاء أحد منهم إلا أهل الحق، وبين أن يذهب الحق إلى جميع الناس وينقادوا له ويلتزمون بالعدل. فإذا عرفنا أن هذه هي غاية بعثة الأنبياء، وعرفنا أن هذه الغاية إنما تحصل على يديه الكريمتين، فإننا نعلم حينئذ أن ظهور هذا الرجل هو المحقق للغاية من بعثة جميع الأنبياء وإنزال جميع الكتب. فأي مقام له أجر الله فرجا، وأي منزلة رفيعة حظي بها إذ صار المحقق للغاية من بعثة جميع الأنبياء. وإذا تأملنا في بعثة الأنبياء ونظرنا فيما لقاه الأنبياء في سبيل دعوتهم من تكذيب قومهم لهم ومن تبعيدهم إياهم ومن إيذائهم لهم حتى بلغ الأمر أن جميع الأنبياء يلقون الأذى، وأن بعض الأنبياء يبلغ الأذى الذي يتعرضون له من قومهم حد القتل. وقد أخبر القرآن الكريم أن جمعا من الأنبياء قد قتل، حيث تحدث عن بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء، فدل ذلك على أن جملة من الأنبياء قد قتلوا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وهو أكملهم وأشرفهم وهو سيدهم وسيد الخلق جميعا قد لقي من الأذى ما لقي، حتى روي عنه أنه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ولا يذهب وهمك إلى أنه صلى الله عليه وآله لم يقتل، ومن الأنبياء من قتل، فكيف يقول إنه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، والقتل أشد مما سواه، فكيف تصح هذه الكلمة؟ فإن هذا وهم ضعيف لا أساس له، لأن شدة الإيذاء لا تحسب بفظاعة الأذى الذي يرتكب في حق المؤذى، فيقال مثلا إن الوخزي بإبرة كبيرة أو بسكين مثلا أشد من الوخز بإبرة، أو إن الوخز بمسمار أشد من الوخز بإبرة، والوخز بسكين أشد من الوخز بمسمار، وهكذا. بل إن شدة الأذى تقاس بملاحظة أمرين: الأمر الأول قساوة هذا الأذى في نفسه، والأمر الثاني شرف من يقع عليه الأذى. ولهذا فإن الفقهاء يذكرون في باب الطلاق أنه لا يصح طلاق المكره، وحين يتحدثون عما يتحقق به الإكراه الذي يوجب بطلان الطلاق، يقولون إن الإكراه يختلف باختلاف الأشخاص، فبعض الرجال إذا قلت له إن لم تطلق زوجتك فإني سوف أشتمك على رؤوس الأشهاد، فيطلق زوجته فرارا من شتمه، أي من تعرضه للشتم، فيكون طلاقه باطلا غير نافذ لعلو منزلته في مجتمعه وشرفه، بحيث يعد تحمل هذا الشتم في حقه أمرا شاقا جدا، فيطلق فرارا من هذا الشتم ويكون طلاقه باطلا. ومن الرجال من لو قال له رجل إن لم تطلق زوجتك ضربتك أمام الناس، وإذا طلق زوجته كان طلاقه صحيحا لأنه ليس بتلك المرتبة من الشرف التي لا يحتمل معها حتى السب أمام الناس، بل حتى لو تعرض للضرب أمام الناس فهذا أمر يحتمل في حقه. فالأذى يختلف باختلاف من يقع عليه الأذى، فإذا كان الذي يقع عليه الأذى شريفا فإن الأذى القليل في حقه عظيم. وحيث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق وأكملهم وأفضلهم، فإن أقل الجرأة في حقه أمر عظيم، وهذا ما أشار إليه أو ما يفهم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمجرد الجهر بالصوت أمام النبي صلى الله عليه وآله كما يجهر أحد المؤمنين لأخيه أن يحدثه بالمستوى الطبيعي لصوته كما نتحدث فيما بيننا. إذا حدثه بهذا النحو فإن عمله سوف يحبط. والحبط هنا تعلق بالأعمال، والأعمال جمع مضاف، فالجمع المضاف يفيد العموم. وإذا نظرنا إلى المخاطب بهذا الخطاب وهم الصحابة، أن تحبط أعمالكم، فإننا نرى أن هؤلاء فيهم من قتل أباه وأخاه في الله سبحانه، وفيهم من قضى عمره في الجهاد وعرض نفسه للهلاك، ومنهم من يبيت تاليا للقرآن ويصبح صائما وهو في خدمة الرسول صلى الله عليه وآله في ليله ونهاره، ومع ذلك فإن جميع هذه الأعمال لا قيمة لها عند الله سبحانه إذا جاء في مقابلها بأن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله كما يتحدث مع أخيه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا بيان لحكم عظيم خاص بهذا النبي صلى الله عليه وآله، وإنما يثبت له هذا الحكم لأجل علو منزلته عند الله. وجهود النبي صلى الله عليه وآله وما لقي من الأذى في نفسه وفي عترته، حتى إنه صلى الله عليه وآله قال: ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب، وعد منهم من استحل من عترته صلى الله عليه وآله ما حرم الله. وهذا يدل على أن الأنبياء السابقين كانوا على علم بما سيجري على عترة النبي صلى الله عليه وآله من الظلم. وهذه الرواية منقولة من طرقنا ومن طرق المخالفين بسند صحيح: ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب، وعد من هؤلاء الستة من استحل من عترته ما حرم الله. وأن الأنبياء المجابين لم يكونوا فقط يعلمون ما سيجري على عترة النبي صلى الله عليه وآله، بل كانوا يتقربون إلى الله سبحانه بلعن من استحل من هذه العترة ما حرم الله. وهذا كاشف عن عظمة هذه العترة، وأن من أكمل العبادات لعن من استحل منهم ما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وآله لقي ما لقي في نفسه وفي عترته، كل ذلك في سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل نشر هذا الدين، وليقوم الناس بالقسط. شأنه في ذلك شأن سائر الأنبياء، ومع ذلك فإنه لم يدعي أحد من أهل القبلة أن القسط قد امتلأت به الأرض في طور من الأطوار أو في زمن من الأزمنة، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وإلى اليوم، فإن الأرض لم تمتلئ بالقسط والعدل. فالغاية من بعثة هذا النبي العظيم مع ما ترتبت من الظلامات والإيذاءات على هذه البعثة على نفسه صلى الله عليه وآله وعلى عترته، هذا الغرض إنما يحصل على يد الإمام المهدي. إذا تأمل الإنسان في هذا يعلم عظمة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله في وصف الإمام المهدي بأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا، ويعرف منزلة هذا الإمام. والحمد لله أولا وآخرا.
شيخنا، ما في بعض النقاط تشابه بين هذا الحديث خطاب الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وما بين خطاب الله سبحانه وتعالى مع رسوله في المعراج؟
أي خطاب؟ أي خطابين
في الحديث في هذا الكتاب المرد الأكبر؟
نعم.
وكرم الله رسالة من الله إلى رسوله.
نعم.
في زي مقطع أنا ربك فإياي فارغب واعبدني، وذكر الأمراء قال صلى الله عليه وسلم بعده. أليس في حديث المعراج أيضا نفس هذا المعنى؟ في عبدي أنا ربك فإياي فارغب واعبدني كذا ولا أمني، يعني كأنه هناك تشابه المعراج وهذا الحديث.
يعني ما الذي تريدونه من تثبيت هذا التشابه؟ وحدة الحديثين؟ لا يثبت الوحدة بمجرد تشابه بعض الفصول الواردة في الرواية، أو تريدون إضافة شاهد على صحة هذه الرواية، وجود روايات أخرى تشهد بصحتها؟ هذا لا بأس به.
لا أقصد ذا ولا ذا، لكن تذكرت بعض الكلمات فقلت يعني ما أدري كأنما هناك تشابه.
نعم.
ما أتذكر حديث المعراج كان بس لفت نظري.
وجود التشابه أمر طبيعي، المهم كيف نستفيد من هذا التشابه؟ هل نستفيد وحدة الروايتين؟ كلا. هل نستفيد وجود شاهد بصدق هذه الرواية؟ نعم، توجد شواهد بصدقها كثيرة أيضا، وهذا ما أجمله الشيخ الخراساني أيده الله بالقول بأن مضمون هذه الرواية يشهد بصدورها عن المعصوم. إن المقصود بالمضمون هو ما اشتملت عليه هذه الرواية من معاني، وما اشتملت عليه هذه الرواية من معاني يمكن معرفة صحتها إما بموافقتها لما جاء في القرآن، أو موافقتها لما يدل عليه العقل الضروري، أو موافقتها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله.
لزمن الغيبة، لو الآن قد توجد بعض الظواهر في ادعاء الرؤية وليس بالنص، كيف نفهم هذا وكيف نأخذ الروايات التي تقول تحذر من يدعي رؤية الإمام؟ هل كذلك يوجد من العلماء من هم رأوا نقلوا قصص من لقاء الإمام بحيث يوجدهم شخصيات تدعي و
تعكس الأنبياء جدا عنها؟ الشيخ، أكمل سؤال الأخ أبو زكريا. جاب الشيخ السيد كمال حيدري في الكوثر نتكلم عن النقطة هذه، يقول معظم القصص ما له إشارة من صلى الله عليه هم قد يكون شاهدوا أحد من أبدال الإمام، لأن الإمام ما قال لهم أن الإمام المهدي، لكن شاهدوا عليهم منه يعني الأنوار الثلاثة، هم ظنوا من الإمام المهدي. كيف تعرفون؟
أما بالنسبة للروايات الآمرة بتكذيب مدعي الرؤية، فالظاهر من هذه الروايات أنها ناظرة إلى من يدعي الرؤية بعنوان النيابة، لا لطرو عارض كالاضطرار عليه، والرؤية من أجل الإنجاب والإنقاذ من حالة الاضطرار. والعلماء الذين ادعوا الرؤية لم يدعوا وصدقهم العلماء الآخرون، لم يدعوا الرؤية على جهة النيابة الخاصة، ولم يدعوا أنهم تلقوا أوامر خاصة بهم بالمباشرة. ولهذا فإنه لا مانع من تصديقهم. وأما القول بأن من ادعى الرؤية فإنه رأى غير الإمام وحسبه الإمام اجتهادا منه أو تخمينا، فهذا قول حق في الجملة لا بالجملة، فإنه يوجد من الذين رأوا الإمام من صرح لهم الإمام حسب تعبيرنا بهويته وأعلمهم من هو، وهؤلاء لا مجال للقول بأنهم رأوا شخصا آخر غير الإمام، وهم كثيرون. فإذا راجعتم مثلا ما طبع في الجزء 53 من البحار في قصص من تشرف برؤية الإمام، تجدون أن جمعا منهم صرح لهم من رأوه بأنه الإمام، وكذلك من قارب عصرنا الشيخ إسماعيل النمازي مثلا رحمه الله حيا أو ميتا، فإنه أيضا جاء في تشرفه تصريح الذي شاهده بأنه الإمام. القصة طويلة لعلها مسجلة عند الله. فهذه القصص ليست سواء، فيها من يكون تشخيص المرء والملاقى بأنه الإمام مبنيا على اجتهاد الرأي، وفيها ما يكون التشخيص مبنيا على تصريح المرء.
ما أوذي نبي بعدي، أنتم قلتم أن لا يشترط القتل للأنبياء، مثلا ما يكون القتل في الوقت مثلا على الشرف، ولكن النبي صلى الله عليه وآله يعتبر يعني ما نراه نحن يعني القصة أنه جمع مصائب الأنبياء بأكثرها، فلما القتل حصل القتل، ولكن كان قال حسين مني وأنا من حسين، حصل القتل للإمام الحسين، قسم الإمام الحسن رميل لطم السيدة فاطمة الزهراء، مصائب كثيرة حصلت يعني. فهذه المصائب تعود كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فليس فلاس يعني في نظر القاصر أن حتى القتل حصل للرسول الله صلى الله عليه وآله في نظرنا يعني القاصر، فأرجو توضيح.
نحن بينا أن بعض الإيذاء وقع على النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، أي على جسده الشريف، وبعضه وقع على عترته، ولم يقع عليه قتل بالسيف مثلا أو نشر بالمناشير أو غير ذلك، فإن مثل هذا لم يقع على جسده الشريف. وبعض هذا لم يقع على لعله يعني لا أستطيع أن أجزم، لأنه ليس لنا سبيل لمعرفة ما لقي الأنبياء السابقون من الإيذاء من قومهم، لكن ليس عندنا ما يثبت أن كل إيذاء لقيه أحد من الأنبياء فقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لقي ما هو أشد بلحاظ شرفه وبلحاظ علو منزلته بالإضافة إليه.
الإمام بيّنت هذا القيد أنه من رأى في قيد دعوة النيابة أو أنها مطلقة؟
نعم، هي ليست مشتملة على هذا القيد لفظا، ولكن هذا هو الذي فهمه العلماء منها، وهذا الفهم صحيح، فإن مجرد دعوة الرؤية ليس موضوعا للأمر بالتكذيب، وإنما الموضوع هو الرؤية التي تجر إلى فتح باب لإضلال الناس، وقد تواترت رؤيته عجل الله فرجه من جهات شتى، وتوجد نقولات كثيرة في هذا الباب سجلها علماؤنا القدماء فضلا عن المتأخرين، أي إن الرؤية الكثيرة حاصلة منذ زمن قديم، وهذه الرؤية يتناقلها الثقات من الشيعة، وفيهم الفقهاء من غير نكير، وتناقل الشيعة بهذه المشاهدات دليل على تلقيهم هذا الأمر من قبل صاحب الأمر عجل الله فرجه.
واحد من الرواية أنه مطلق التكذيب، مطلق الرؤية،
نعم،
تحديد الموضوع فيما علق بأنه من دعا النيابة، تحديد الموضوع بهذا التعبير يحتاج إلى قرينة، شو القرينة الواضحة؟
لعل أوضح قرينة هي مناسبة الحكم والموضوع، باعتبار أن مسألة التكذيب ناظرة إلى إغلاق باب الإضلال، وهذا إنما يناسب الرؤية التي هي على سبيل النيابة الخاصة. أما مطلق الرؤية فلا يترتب عليها إضلال الناس، فمناسبة الحكم والموضوع أشهد بأن المقصود هو الرؤية على هذا النحو.
توجد شخصيات أخرى غير العلماء من القاعدين أو من الثلاثة في طالب العلم، وهذا موضوع انتشر عنه العراق أكثر ابتلاء من الموضوع.
هؤلاء يدعون الرؤية على سبيل النيابة،
فما هو التكليف في اتجاههم؟
إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وهؤلاء من أهل الأهواء المنحرفة يريدون إضلال الناس، فلا بد من ردعهم بالحجة وبغيرها.